والكاتب والمحلل السياسي من هناك الدكتور فائز عز الدين. أهلا بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولإذاعتكم.
حياكم الله دكتور. هل فاجأت سوريا كيان الاحتلال من خلال استخدام مضادات عادية وهي S-200 يعني وتحقيق الهدف المطلوب دون حاجة إلى منظومة S-300؟
نعم، هذه المسألة تحدث للمرة الثالثة على الأقل، لأن سوريا تستخدم المنظومات القديمة بعد أن قامت بتحديدها بجهود محلية، وهذه المنظومات تؤدي الهدف الممتاز طالما أنها أدت الهدف ضد التوماهوك وغيره من الصواريخ. فهذه المنظومة كانت كفيلة بجعل الصواريخ الإسرائيلية لا تصل إلى أهدافها وتفشل هذا العدوان، وتبقى منظومة S-300 مجهزة كردع استراتيجي إلى زمن آخر.
طيب، هل فعلا كانت الاعتداءات الصهيونية دكتور محاولة لجس النبض بخصوص مدى الاستعداد، مدى التهيؤ الردعي السوري؟
هذا صحيح، نحن في سوريا منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي العربية في الخامس من حزيران 1967 حتى اليوم، دائما إسرائيل تختبر القوى المتراكمة لدى الجيش السوري ولا سيما في الدفاعات الجوية، وكل فترة كانت تحاول أن يعني تقيم عدوان معين حتى تختبر فعالية السلاح الجديد. سوريا قبل حرب تشرين المعروفة 1973 تعرضت لهجمات إسرائيلية كثيرة لكنها لم تستخدم منظومة صواريخ السام. حين بدأت الحرب واستخدمت المنظومة فأقامت مجزرة في الطيران الإسرائيلي في ذلك الزمان، إسرائيل لا تزال تفكرها حتى اليوم.
طيب، يعني لماذا هذه المحاولات من كيان الاحتلال لكي يعيدوا الأوضاع في الجنوب السوري إلى ما قبل ظهور الجماعات الإرهابية؟
هذه المسألة متصلة بالحياة الداخلية في إسرائيل وفي الوضعية السياسية للحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو. إسرائيل من الداخل دولة ليست، وهي تعرف تماما على المستوى العسكري لم يستطع على الإطلاق الإيفاء بتطلعات المستوى السياسي العدوانية. هم فشلوا في غزة ولا سيما في الحرب الأخيرة على غزة.
نعم. طيب دكتور،
ولذلك الآن هم يحاولون أن يعوضوا بتقديرهم أن العدوان على سوريا ربما يعيد لديهم شيئا من التوازن، ثم يريدون أن يختبروا إذا كانت سوريا تستخدم السلاح الجديد، وكذلك يختبرون الجاهزية السورية في حال أرادت إسرائيل أن تقوم بعدوان موسع. كل هذه الأمور فشلت تماما، ورأت إسرائيل أن الصحوة السورية مستدامة عسكريا ولا يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفا كما ترغب. والمسألة الثانية أن الحياة الداخلية في إسرائيل الآن في تناقضاتها وصراعاتها الداخلية تأتي إلى انقسامات داخلية كبيرة، ثم التهديدات التي حاولت أن تقوم بها ضد حزب الله في لبنان والرد الذي أجر عليه السيد حسن نصر الله كان أيضا ضربة قاسمة ومعنوية وضربة قاسمة معنويا للقادة أو للحكام الصهاينة.
طيب، إن شاء الله سأتوقف معك حول قرار السيد حسن نصر الله فتح جبهة الجولان دكتور فائز عز الدين، لكن اسمح لي وأنت أتمنى تبقى معي لكي ننتقل ونستمع إلى بعض الآراء المسجلة الصوتية من مستمعينا الأكارم لكي نعود إن شاء الله وأستكمل الحديث معكم سيدي الكريم.
حقيقة أنا أرى أن هذا الاحتداء الأمريكي الصهيوني على سوريا بعد أن رأوا أنه فشل الأجندة والأذرع الذي كانوا يحركونها في أمثال داعش وتنظيم القاعدة الإرهابي، هذه الأدوات التي كانت لم يستطيعوا أن ينتصروا على محور المقاومة، ولكن هذا الاحتداء الأمريكي الصهيوني هو هذا الوجه الأخير، الورقة الأخيرة التي كانوا يلعبونها، لأن محور المقاومة أخرج كل الأكاذيب وكل الزيف التي كانوا يتصنعونه تارة باسم الشعب السوري وتارة باسم الجهاد وباسم الإسلام وباسم هؤلاء، ولكن هذه المقاومة عرت هؤلاء من الأكاذيب والزيف، لم يجدوا خيارا إلا أن يخرجوا إلى العلان. النصر لنا إن شاء الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أنا أرى الحدث بهذه الطريقة، وشكرا جزيلا لكم وللحسن الاستماع وللمستمعين ولسادر البرنامج. أنا أبو رضا من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، لكم تحية مودة وتحية مقاومة وانتصار من سوريا الصمود والصفدي، سوريا المقاومة، وسوريا شعبا وجيشا وقائدا، لكم منا ألف تحية. منذ زرع الكيان الصهيوني في منطقتنا والإمبريالية وأعوانهم يعتدون على سوريا وعلى الأمة العربية والإسلامية، ولكن المحور المقاومة والثورات التي قامت كانت الرادع الأمثل للصهاينة والأمريكان ومن يتعامل معهم وأديالهم. إننا نرى انتصارات سوريا ومحور المقاومة وأهلنا في إيران وفي والمقاومة وعلى رأسها السيد حسن نصر الله والجيش العربي السوري وعلى رأسه قائدنا بشار الأسد، والشعب بهمة عالية بإذنه تعالى، وسيندحر الصهاينة والإمبرياليين وأديالهم بعونه تعالى وبهمة محور المقاومة، والنصر آتي وسترتفع النصر دائما خفاقة إلى الأبد. حدثكم عدنان جميل الصحناني من سوريا.
عدنا لحضراتكم من جديد المستمعين مستمعاتنا، ولقائنا من حدث وحوار ماذا وراء الاعتداءين الصهيوني والأمريكي على سوريا، محور حديثنا لهذا اليوم 8 ليلا والدقيقة 24 معكم مستمعين مستمعاتنا. وأعود إلى سوريا بعد أن أشكر المستمعين الكريمين أبو رضا من العراق، عدنان جميل من سوريا، دكتور فائز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. إليكم من جديد سيدي الكريم، أنهيتم كلامكم في قبل الفاصل في السؤال الماضي عن قرار السيد حسن نصر الله فتح جبهة الجولان. كيف يمكن ربط هذا الهجوم الصهيوني ويبدو أنه رد على قرار سماحة السيد حسن نصر الله؟
إسرائيل تتخبط من الناحية السياسية والعسكرية ولا تعرف ما الذي تريد. الآن مثلاً تحاول أن تشعر المواطن أو المستوطن السوري داخل الأرض المحتلة بأن هناك أنفاق يقيمها السيد حسن نصر الله باتجاه الأراضي داخل الأراضي المحتلة، وتشغل نفسها مواطنيها أو مستوطنيها في مثل هذه القضية، ثم تحاول أن تقنع العالم بأن السيد حسن نصر الله جاهز للهجوم على إسرائيل. وأيضا تحاول أن تكثف الحديث عن جبهة الجولان. لا شك أن جبهة الجولان لم تغلق في الأصل ولم تغلق، هذه الجبهة مفتوحة حتى يتم تحرير الجولان، لكن أشكال القتال في هذه الجبهة مثلا تختارها الدولة السورية. الآن هذا الأمر قد يترتب بين جبهة المقاومة، إذا كان هناك إمكانات مطلوبة من أجل تعزيز واستنهاض القوى المقاومة في الجولان، وأيضا استنهاض القوى التي يمكن أن تكون مساندة للذين هم داخل الأرض، هذه المسائل تقررها استراتيجيا الدولة السورية، وبالنتيجة القرار فيها للدولة السورية مع حليف فيها حسن نصر الله. لكن القرار الأساسي في المسألة بسوريا، فإذا ادعت إسرائيل أن السيد حسن نصر الله سيفتح جبهة الجولان فهذا الادعاء يحتاج إلى نظر.
نعم. طيب هل تحتفظ سوريا أو دمشق يعني تحديدا نقول بحق الدفاع عن نفسها فيما جاء من العدوان الصهيوني عليها؟
سوريا دائما تختار موعد الرد على العدوان الصهيوني، وسوريا تعرف تماما أن أي عدوان صهيوني لن يحصل علينا إلا بتحريك أمريكي. فأمريكا الآن في شرط الفرات أن تزرع كيانات أو كيانا كرديا جديدا يحاول أن يماثل الكيان الكردي شمال العراق ما أمكن. وهذه المسألة تحتاج إلى الكثير من زجد القوى اللازمة لأمريكا لكي تتمكن من هذا، لأن هذه المسألة تسيء للمجال الحيوي وللأمن التركي لأردوغان. ثم أيضا لا تقبل الدولة السورية بتقسيم أرضها والإساءة إلى وحدة ترابها الوطني، وكذلك الدول المجاورة ليست متواثقة أبدا على قيام كانتونات تركية كردية عفوا في هذا المكان، أو استقلال في جنوب العراق أو في شمال العراق كما رأيت. إذا أمريكا الآن تحاول أن تستثمر بالإرهاب حتى تقيم يعني مواقع غير قانونية في المناطق التي تشغلها، وأردوغان متخبط في هذه المسألة، مرة يريد أن يعتبر الأكراد إرهابيين، ومرة يريد أن يأتي بالإرهابيين لكي يشغلوا المنطقة التي سميت المنطقة عازلة ولا يسحب منهم السلاح كما اتفق عليه في سوتشي. إذا نحن أمام يعني مشتبك بالمواقف بين أردوغان وأمريكا وبين المصالح الإسرائيلية معهما، لكن سوريا تعرف الأهداف اللازمة لها وتعرف كيف تحرر أرضها في اللحظة المناسبة.
نعم. طيب دكتور، يعني أيضا شاهدنا استهداف من قبل قوات التحالف الأمريكي الجيش السوري في السخنة في ريف حمص الشرقي. لماذا هذا الاستهداف؟ ما علاقة هذا العدوان الأمريكي بما سبقه من العدوان الصهيوني؟
نعم، بالأصل حينما شعرت أمريكا ودول أوروبا المتصهينة التابعة لها وممالك الأعراب العربية بأن مشروع الإرهابي في سوريا فشل في تدمير الدولة وتفكيك المجتمع، وبدأت الدولة تمد سيطرتها على الجغرافيا السورية، ولم يبقى في المسألة إلا القليل ما بين شرق دمشق في البادية وما بين إدلب. مباشرة نزلت أمريكا في التنك، ونزلت أيضا في شرق الفرات، وبدأت تهيئ مواقع معينة لنفسها بدون أي تواصل مع الدولة السورية الشرعية. والآن الأمريكان الأصلاء والفرنسيون والبريطانيون الأصلاء يتولون ما كانوا قد كلفوا به الإرهابيين. الآن الحضور الأصيل إلى جانب الإرهابيين حضور ليرعاهم. الآن إذا أخذنا اللجنة الدولية وعاينا الأرض تماما، سنجد أن الإرهابيين يتواجدون في المواقع التي تشغلها القوات الأمريكية. إذن كيف أمريكا أتت من أجل أن تقاوم الإرهاب والإرهابيون موجودون في الأماكن التي يتواجد فيها الجيش الأمريكي؟ فإذا لذلك كلما تقدم الجيش السوري نحو موقع من مواقع الإرهاب لكي يصفيه، نجد أمريكا مباشرة تحاول أن تحمي هؤلاء. وبالأمس كانوا قد أتوا لهم بمئة طائرة مسيرة وأرقيت في جبهة النصرة حتى تمارس العدوان فيها أو الاعتداء الإرهابي على الجيش السوري وحلفائه، وتبقى بهذا أيضا محمية من أمريكا. أمريكا تلعب دورا ليس من الناحية القانونية مقررا لا من القانون الدولي ولا من مواثيق الأمم المتحدة ولا من حق سورية السيادة والاستقلال وعلى أراضيها. إذا نحن أمام عدوان أمريكي مباشر موثوق، وأمام إرهاب أمريكي أو استثمار أمريكي بالإرهاب واضح. لكن العالم اليوم مع الأسف كما يحدث مع الثورة الإيرانية، العالم برمته يحاول أن يتعاطى مع الحق الدولي بأقل من اللازم، وما زالت السيطرة الأمريكية على القرار الدولي تشكيل التوازن الدولي وللأمن والسلم الدوليين.
نعم. طيب فيما يخص بتعقيد المشهد في الشمال السوري، يعني إزاء هذه الهجمات والاعتداءات، يعني بإدارة التناقض بين الحلفاء الخصوم الكردي والتركي أو بالسعي لكسب المجموعات الإرهابية، حقيقة كيف سيتعقد هذا المشهد دكتور بعد هذه الأمور، خاصة التوافق بعد التوافقات الروسية التركية بهذا الشأن؟
نعم، التوافق الأخير في سوتشي 10 لم يستطع أردوغان على حد زعمه أن ينفذه، وهو بهذا غير صادق على الأطراف، لأن أردوغان أمام حالة من اثنتين، إما أن يكون حليفا للإرهاب أو أن يكون ليس مع الإرهاب. فبالتالي الأمريكان لهم نفس الموقع من المسألة، إذن هم يحاولون أن يستثمروا بالإرهاب ما أمكن لخلق وقائع على الأرض تجبر الدولة السورية بظنهم على بعض التنازلات التي من خلالها يكون أردوغان قادرا على تعبئة المنطقة العاجلة بإرهابيين وطرد الأكراد منها. تأتي أمريكا لكي تحاول زرع الأكراد السياسيين في مناطق معينة ولو أدى هذا إلى تحالفهم أو إلى تحالفهم مع المجموعات الإرهابية. إذن هم يحاولوا أن يخلقوا ساحة لها تركيب معقد تماما لكي يبقى هذا التركيب جاهزا للوجود الأمريكي يعني مبررا للوجود الأمريكي في المنطقة ومبررا للتدخل الأردوغاني في إدلب. على هذا الأساس هم يعرقلون الحل السياسي.
نعم. طيب أيضا أتمنى أن تبقى معي دكتور، أنتقل لهذا الفاصل وأعود لاستجماع أطراف الحديث إن شاء الله. بالتالي فهمنا أن هناك تساوق بين العدوان الصهيوني والأمريكي على سوريا، وهناك دوافع مشتركة في هذا الأمر، لكن ما هي الاستحقاقات في القادم من الأيام دكتور؟
نعم، الأهداف المشتركة ما بين إسرائيل وأمريكا وأردوغان أيضا لا يستثنى من ذلك. ما زالت الأهداف المشتركة جزء من الأهداف الأولى بتدمير الدولة السورية وبتفكيك شعبها وبخلق كانتونات في المنطقة تسمى إعادة تشكيل الشرق الأوسط كما جاء تماما في الآراء بيريس من ناحية وفي الآراء الأمريكية لاحقا. الآن كل ما يحدث هو محاولات يائسة إسرائيلية تحاول أن يعني تصدر أزمتها الداخلية ولا سيما نتنياهو. نتنياهو الآن غارق بالفساد، الشرطة الإسرائيلية توجه له أكثر من تهمة بالفساد، وبالتالي عليه أن يبقى في النظام أو أن يدخل إلى المحاكمات. إذن نتنياهو لا نستطيع أبدا أن نقول أنه إذا كان قد اعتدى فهذا يعني أنه يملك الإدارة الاستراتيجية للموقف العسكري الصهيوني. المسألة فيها أيضا مجموعة من الاعتبارات عند الجنرالات الآخرين. بكل الأحوال أمريكا أيضا لها نفس الوضع. أمريكا مهما ادعت أنها في سوريا تستطيع أن تفرض شروطها لا تستطيع، لأنها وجود طارئ ومحتل ولا تقبل به جماهير سوريا ولا أيضا تقبل به قرارات الأمم المتحدة حين توضع الأمور على طاولة موثيق الأمم والقانون الدولي وحق الشعوب والأمم في السياسة. أردوغان كذلك مهما حاول أن يتنصل من فاتي عشرة هو الآن يطالب بعودة اجتماع رباعية وبعودة الاجتماع مع بوتين من أجل أن يناقشوا كيفية جديدة لاتفاق فاتي عشرة حتى يأخذ أردوغان وقتا أطول. إذا أردوغان يلعب على عامل الوقت بوهمه أن الوضع على الأرض قد تتغير بعوامل الوقت وقد تجم بالإرهابيين، ويقال أن هناك أكثر من 16 ألف إرهابي في المنطقة التي تسمى من شمال إدلب حتى حدود تركيا. هذا لا يعني شيء بالنسبة للجيش العربي السوري والحلفاء لسبب أنه كلما تكثف وجود العدو في أرض محدودة كانت المعركة أسهل عليه وكان القضاء عليه أسرع.
نعم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فائز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من سوريا في هذه الحظات، حياكم الله دكتور.